أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين، فيدور الأمر بين الثالث والرابع. تقدم الكلام في الوجوه الأربعة المحتملة في المقام، وهي أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، أن يكون النقض أيضا متعلقا في لسان الدليل بنفس المتيقن ولكن على حذف المضاف، وهكذا. فيدور الأمر بين الثالث والرابع بعد استبعاد الوجه الأول والثاني كما تقدم، فيدور الأمر بين الوجه الثالث والرابع. الوجه الثالث هو أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز. هذا المجاز في الإسناد مثل جرى الميزاب، هنا كذلك أسند النقض إلى اليقين، بينما حقه أن يسند إلى المتيقن، فهذا مجاز في الإسلام. الوجه الرابع لا، على وجه الكناية، أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية، مثل ما مثلنا زيد طويل النجاد مثلا. قال: فيدور الأمر بين الثالث والرابع. يقول المصنف: والرابع، الوجه الرابع وهو الكناية، هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته، تعبيرات الشيخ الأعظم، يبدو إرادة الوجه الأول، يعني المجاز في الكلمة، فأطلق فاستعمل لفظ اليقين، استعمله في المتيقن، استعمله مجازا، فهو من باب المجاز في الكلمة. يقول: يبدو من بعض تعبيراته هذا الوجه، الوجه الأول الذي استبعده شيخنا المحقق النائيني أن يكون مقصوده ذلك، الذي استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يكون مقصوده، مقصود الشيخ الأعظم، ذلك يعني الوجه الأول كما تقدم، قلنا بعيد أن يكون مقصود هو هذا الوجه. أما هو، أعني شيخنا النائيني، فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الأخيرين الثالث والرابع، المجاز في الإسناد والكناية. والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه، اللي هي في فوائد الأصول، الأنسب إرادة الوجه الثالث، يعني المجاز في الإسناد، هذا الأنسب في عبارة بعض المقررين. لماذا أنسب؟ قال: إذ قال في العبارة: إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن. النقض لا تنقض، هاي النقض وارد على اليقين، يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن. وبهذا أنسب بالمجاز في الإسناد، فالنقض حقه أن يسند إلى المتيقن، ولكن أسند إلى اليقين. خب كيف صح إسناده إلى اليقين؟ يقول: بعناية المتيقن، مثل جرى الميزاب، الجري حقه أن يسند إلى الماء، فهو أسند إلى غير ما هو له، أسند إلى الميزاب. خب كيف صح إسناده إلى الميزاب؟ يقول بعناية ماذا؟ بعناية الماء، باعتبار أن هذا الميزاب هو ظرف علما لجري الماء، فالماء فالميزاب ظرف والماء مظروف، فبهذه العناية صح أن يسند الجري إلى غير ما هو له. فعبارته أنسب بالمجاز في الإسناد، أنسب، فيمكن أن يراد بها ماذا؟ أن يراد بها الكناية، يمكن، ولكن الأنسب بهذا. على كل حال، قالوا على كل حال، إن سواء كان الشيخ الأنصاري أراد الوجه الرابع أو لا، سواء كان محقق النعيني أراد الوجه الثالث أو الرابع أو لا، وعلى كل حال فالوجه الرابع أعني الاستعمال الكنائي أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين. في المحافظة على هذا الظهور، وين؟ في الكناية. في الكناية نحافظ على هذا، يقول نعم هو أسند النقض إلى نفس اليقين. في الدلالة الاستعمالية هو أسند النقض إلى نفس اليقين، نعم مراده جدا ماذا؟ مراده جدا المعنى الكنائي، مراده جدا اللازم، وهو ماذا اللازم؟ هو أن لا يترك العمل بالمتيقن في زمان اللاحق. بينما في الوجوه الأخرى لم نحافظ على ظاهر ألفاظ الروايات، وهو إسناد النقض إلى اليقين. لماذا؟ لأن على الوجه الأول مجاز في الكلمة، وبالنقض أسند إلى المتيقن، فاليقين استعمل في المتيقن، فأسند النقض المن إلى المتيقن، فلم نحافظ على ظاهر اللفظ. وكذلك الوجه الثاني وهو المجاز في الحذف، وهو حذف المضاف، فأيضا النقض أسند إلى المتيقن. ليش نقدر مضاف وهو متعلق اليقين؟ لا تنقض متعلق اليقين، فأسند النقض إلى متعلق اليقين، يعني إلى المتيقن، فلم نحافظ على ظاهر الألفاظ. وكذلك الوجه الثالث، هذا مجاز في الإسناد، يعني المسند إليه حقيقة من هو؟ المسند إليه هو ماذا؟ هو المتيقن، جرى الميزاب، يعني جرى ماء الميزاب. فعلى الوجوه الأخرى لم يحافظ على ظاهر ألفاظ الروايات بخلافه على الوجه الرابع. في الوجه الثالث واضح أنه هذا مجاز في الإسناد، يعني المسند إليه من هو؟ المسند إليه هو الماء في المثال، جرى الميزاب، مسند إليه الماء حقيقة. بينما هنا نقول لا، يبقى المسند إليه هو اليقين بناء على الوجه الثالث وهو الكنائي، المسند إليه اليقين، وعلى نحو الدلالة الاستعمالية النقض أسند إلى اليقين. نعم، عود المراد الجدي للمتكلم شنو؟ المراد الجدي هو ألا يترك العمل بالمتيقن في الزمان اللاحق. قال كما أن فيه المحافظ على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين، وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى استظهرنا منها من الأخبار كما تقدم في المقدمة الأولى استظهرنا أن وثاقة اليقين بما هو يقين، هاي الوثاقة هي المقتضية للتمسك به باليقين. وفي الكناية كما هو المعروف بيان المراد مع قيام الدليل عليه. هذا شو يريد يبين الآن؟ وقد استظهرنا منها كما تقدم إلى آخره، يريد يبين أن هذا الوجه الرابع مناسب لما ذكرناه سابقا. فإن سابقا ذكرنا بأن إسناد النقض إلى اليقين، إسناد عدم النقض لا تنقض، النهي عن نقض اليقين، وفي النقض لابد أن يكون ماذا؟ هناك جهة استحكام في المنقوض. فلما ينهاه عن نقضه، لا تنقض ذلك الشيء الذي فيه استحكام ووثوق. فيقال فتقدم هناك أن نفس اليقين هو فيه وثوق وفيه استحكام، لذلك نهي ماذا؟ عن نقضه. هذا تقدم. يقول في الكناية كما تقدم في البلاغة وهو معروف، فيها بيان المراد مع إقامة الدليل عليه على المراد. يعني بالمثال احنا مرادنا ان زيد كريم، هذا لما يقول زيد كثير الرماد هذا بين المراد، وهو كرم زيد مع الدليل. شنو الدليل؟ كثرة الرماد. فالكناية فيها بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، لذلك كان فيها كما تقدم من المصنف من البلاغة في البيان ما ليس في غيره. هذا الوجه الرابع فيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، لأن الكناية فيها إقامة فيها بيان المراد مع إقامة الدليل عليه. خب في محل الكلام شنو المراد؟ المراد هو لزوم العمل على وفق المتيقن، هاي الطهارة المتيقنة يلزمك العمل على وفقها في الزمان اللاحق. هذا بينه في قوله لا تنقض اليقين بالشك، بينه مع بيان الدليل عليه. شنو الدليل عليه؟ هو لا تنقض اليقين. اليقين فيه من الوثوق ومن الاستحكام ما يوجب عن النهي عن نقضه بمثل الشك، بما هو شك الذي هو عين الوهن وعدم الاستحكام. فإذن في الكناية بين المراد وهو لزوم العمل على وفق اليقين مع الدليل عليه، وهو ماذا؟ وهو أن اليقين بما هو يقين هذا فيه وثوق واستحكام. هذا الوثوق والاستحكام هو المقتضي للتمسك به. قال وقد استظهرنا منها من الأخبار كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به باليقين. وفي الكناية كما هو المعروف بيان المراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا مو الجدي، استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وإرادة إخطار في ذهن السامع هذا المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك، يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي. شنو المراد الجدي؟ المقصود الأصلي في البيان، وهو والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. مراده الجدي هو هذا، لزوم العمل على وفق المتيقن في الزمان اللاحق. هذا اللزوم بينه مع الدليل عليه. شنو الدليل عليه؟ هو أنه اليقين لا ينقض بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، لما في اليقين من استحكام وثبوت. هذه المقدمة الثانية. قال ثالثا، المقدمة الثالثة، بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار. هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ هاي من يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقضه حقيقة بالشك. لو لا، المراد النقض العملي يعني هو منقوض حقيقة، ولكن عملا أنت تتعامل معه معاملة ماذا؟ الموجود، ورتب آثار اليقين عليه هذا. فهل مراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ قال المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، تقدم هذا، فلا بد أن يراد النقض العملي. ليش محال؟ يقول لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف. ليش ليس تحت اختياره؟ لأنه منقوض حقيقة بالشك. نقض اليقين لأن حسب الفرض الآن هو شاك فلا يقين، فهو ليس واقعا تحت اختياره. قال فلا يصح النهي عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما على هذا بنى. يعني شنو على هذا؟ يعني بنوا على أن النقض عملي لا حقيقي، لأن النقض الحقيقي ليس واقعا تحت اختيار المكلف، لأن المفروض في المقام أنه شاك ونقض اليقين حقيقة كما تقدم من المصنف. وهذا ما تقدم من المصنف في المقدمة الثانية، حيث قال ثانيا أنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته، والسر واضح، لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك فلا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. إذن اليقين منتقض بالشك في المقام حقيقتان، وإذا كان منتقض حقيقة بالشك فهو ليس واقعا تحت اختيار المكلف. النقض مو واقع، لماذا؟ لأن المنقوض حقيقة واقع النقض، فكيف يمكنه تحصيله؟ تحصيله حاصل محال، فلا بد أن يحمل النقض على النقض العملي أنه لا تنقضه عملا، والنقض العملي واقع تحت اختيار المكلف فيمكن النهي عنه. هكذا ذهب هؤلاء الأعلام. قال مصنف ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا. شنو هذا؟ أن النقض عملي هنا باعتبار استحالة النقض الحقيقي. يقول لا، التدقيق يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جدا. يا هو هذا المحذور، يعني أنه ليس واقعا تحت اختيار المكلف، النقض الحقيقي ليس واقعا تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. يقول هذا المحذور يلزم لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جدا، لا تنقض اليقين بالشك، هذا مراد جدا، مراد جدي. فلو كان مراد جدي يقول هذا ما واقع تحت اختيار المكلف، فكيف ينهى عنه؟ أما على ما ذكرناه من الكناية، وأما على ما ذكرناه من أنه أنه يعني نقض اليقين، النهي عن نقض اليقين من أنه على وجه الكناية، هذا النهي عن نقض اليقين ليس مراد جدي، فإنه كما ذكرناه يكون، من اسم يكون، النهي عن نقض اليقين مرادا استعماليا فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا في نفسه، ما بمحذور هذا. إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك، يعني كاذبا أو محالا في نفسه، وهذا واضح في البلاغة. تقدم لما تقول زيد طويل النجاة، قد زيد أصلا ما عنده نجاة، ما عنده سيف، وتقول زيد طويل النجاة كناية عن ماذا؟ كناية عن طول قامته. هذا صحيح لم صحيح؟ صحيح، ولا يقال عنه بأنه كذب مع أنه ليس لديه نجاة. وتقول زيد كثير الرماد كناية ماذا؟ عن كرمه. زيد جبان الكلب كناية عن كرمه، وهكذا. فهذا يصح حتى لو لم يكن لديه رماد، ولو لم يكن لديه كلب، هذا يصح الاستعمال، ولا يكون ماذا؟ كذبا. هكذا قالوا في البلاغة. إذن كونه محالا أو كذبا هذا محظور في اللازم، في المعنى المكنى عنه، أما في المعنى الملزوم فلا محذور في ذلك. في المقام كذلك، فيقال لا تنقض اليقين لا تنقض اليقين بالشك، هنا إسناد النقض إلى اليقين هذا استعمل على نحو الكناية، يعني المراد الجدي أنه لا تترك العمل بالمتيقن، فحينئذ هذا المعنى المستعمل فيه وهو النهي عن نقض نفس اليقين هذا يصح ولا محذور حتى لو كان في نفسه ماذا؟ محالا. خب، إذا كان كذلك، إذا كان يمكن إرادة ماذا؟ إرادة النقض الحقيقي، وهذا المحذور المذكور سابقا من أن النقض الحقيقي ليس واقعا تحت اختياره، هذا لا يمنع من إرادة النقض الحقيقي، فحينئذ بعد نحمله على المعنى الحقيقي، هذا هو الأصل، حمله على المعنى، على إرادة النقض غير الحقيقي، وإنما النقض العملي هذا يحتاج إلى قرينة. خب، القرينة كانت ماذا؟ القرينة كانت هي أنه لا يمكن حمله على النقض الحقيقي لأنه محال، تبين هاي الاستحالة ممانعة، الاستحالة في حمله حينئذ يحمل على المعنى الحقيقي ولا محذور. قال وعليه، على هذا المتقدم، من أنه لا محذور حينئذ من حمله على المعنى الحقيقي، لأن الاستحالة في المراد الاستعمالي ليست مانعة ما دام المعنى الكنائي ليس مستحيلا فيه ذلك، عال وعليه فحمل النقد على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك، يعني حمله على المعنى الحقيقي، يصح بلا محذور. جيد. قال النتيجة: إنه إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة المتقدمة فصح إسناد النقض الحقيقي، صح من أجل وثاقته، وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين، اليقين من جهة ما هو يقين فيه ثبوت واستحكام وإبرام، فيصح إسناد النقض الحقيقي لو لا يصح يصح، وإن كان النهي عنه عن اليقين يراد به لازم معناه على سبيل الكناية. قلنا هنا اخترنا الوجه الرابع وهو الكنائي، فهنا النهي عنه عن اليقين يراد به لازم معناه، لازم النهي عن نقض اليقين لازمه هو عدم ترك العمل بالمتيقن في الزمان اللاحق. فإنا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى اليقين إلى فرض أن يكون متعلقه، أن يكون متعلقه متعلق اليقين مما له استعداد في ذاته للبقاء، لا يحتاج إلى ذلك، نفس اليقين فيه استحكام، هذا الاستحكام في اليقين وفي الإبرام هذا يصحح إسناد النقض الحقيقي إليه. بعد كان المتيقن ماذا؟ المتيقن فيه استعداد البقاء أو لا؟ هذا ما نحتاجه، لأن النقض لم يسند ماذا؟ في الاستعمال، في الدلالة الاستعمالية لم يسند إلى اليقين، إلى المتيقن عفوا، حتى نحتاج أن يكون المتيقن مما له استعداد البقاء حتى يصح الإسناد إليه، نقول لم يسند إليه باللفظ، لم يسند إليه في الدلالة الاستعمالية، لم يسند إليه، وإنما يلزم ذلك أو ذلك، يعني كون المتيقن متعلق اليقين المتيقن له استعداد البقاء لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز كما في الوجه الأول والوجه الثالث مثلا، المجاز في الإسناد، وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين، مو قد واحد يقول صحيح هذا النقض لم يسند بحسب اللفظ إلى المتيقن وإنما أسند إلى اليقين، ولكن المتيقن هو المراد الجدي، يعني المراد الجدي هو النهي عن نقض المتيقن، فإذا كان هذا هو المراد الجدي إذن لابد أن يكون للمتيقن استعداد البقاء حتى يصح أن يكون المراد الجدي هو النهي عن نقض المتيقن. المصنف هذا جاوب عنا بجوابين، قال: وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ، حتى يكون ذلك يعني إسناد النقض إلى المتيقن في مقام اللفظ قرينة لفظية على المراد من المتيقن، وأن المتيقن هو خصوص ما كان له استعداد للبقاء. نقول ما بي إسناد، حتى نقول هذا الإسناد لا يصح إلا إذا ماذا؟ ما بي إسناد لفظي، حتى نقول هذا الإسناد لا يصح إلا إذا كان المتيقن مما له استعداد البقاء، وإلا إذا كان المتيقن ليس له استعداد البقاء لا يصح إسناد النقض إليه. لماذا؟ لأن النقض إنما هو النقض هو إفساد المبرم المستحكم الثابت والمتيقن. حتى يكون أمرا ثابتا مبرما لابد أن يكون له استعداد للبقاء. يقول هذا يكون يمتى؟ إذا كان هناك إسناد للنقض، إسناد لو كان هناك إسناد النقض لمن؟ إلى المتيقن في مقام اللفظ. هذا الكلام يأتي، ولكنه لا إسناد في مقام اللفظ. لماذا؟ لأنه بحسب المراد الاستعمالي، وإسناد اللفظي هو إسناد للنقض، إسناد النقض إلى اليقين. وأما المتيقن ما بي إسناد، نعم هو مراد جدي فما بي إسناد لفظي، فإن ذلك مراد لبي يعني ليس لفظيا وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ. حتى يكون ذلك يعني إسناد النقض إلى المتيقن في مقام اللفظ قرينة لفظية على المراد من المتيقن. قال: والسر في ذلك واضح، أن الكناية، هذا السر، أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، ما يقدر فيها المكنى عنه. من هو المكنى عنه في المثال؟ هو النهي عن نقض المتيقن. هذا المكنى عنه لا يقدر، اللفظ لا يقدر على أن المكنى عنه اللي هو لا تنقض اليقين، عفوا، على أن هذا الجواب الأول. إلى هنا هذا الجواب الأول. فالجواب الأول يقول بأنه النهي عن نقض المتيقن هذا مراد جدي، فهو مراد لبي وليس لفظيا. المراد الجدي مراد لبي ليس لفظيا، فما بي إسناد النقض إلى المتيقن لفظا. فإذا ما بي إسناد، حينئذ ماذا؟ هذا إسناد النقض إلى المتيقن لا يكون قرينة على ماذا؟ على أن المراد من المتيقن هو خصوص ما له استعداد البقاء حتى يصح هذا الإسناد اللفظي، وماكو أصلا إسناد لفظي. جيد. الجواب الثاني يقول: هذا الكلام المتقدم أنه المراد الجدي هو ماذا؟ هو النهي عن نقض المتيقن، وهذا النهي عن نقض المتيقن حتى يصح لابد أن يكون المتيقن له استعداد البقاء. هذا كل لو كان المراد الجدي هو النهي عن نقض المتيقن، سلمنا ما يخالف، سلمنا أن أكو إسناد في المراد الجدي، إسناد لفظي وهذا يشكل قرينة مثلا، ولكن هذا كله بناء على كون المراد الجدي هو النهي عن نقض المتيقن، ولكن المراد الجدي ليس كذلك. المراد الجدي وهو المعنى المكنى عنه في المقام ليس النهي عن نقض المتيقن، وإنما المراد الجدي هو ترك مقتضى اليقين. لا تنقض اليقين بالشك، يعني شنو مراده الجدي؟ أنه لا تترك مقتضى اليقين، ما يقتضيه اليقين في ذلك الزمان اعمل به في هذا الزمان، مقتضى اليقين لا تتركه. اليقين ماذا كان يقتضي؟ يقتضي وجوب الصلاة مثلا، خل في هذا الزمان تجب عليك الصلاة، فلا تترك مقتضى اليقين. هذا هو المراد الجدي. وليس المراد الجد النهي عن نقض اليقين، حتى نقول المراد الجدي فيه إسناد للإسناد فيه إسناد النقض إلى المتيقن. ليس المراد الجدي النهي عن نقض المتيقن، حتى يقال بأن المراد الجدي فيه إسناد فيه إسناد النقض إلى المتيقن، وهذا إنما يصح لو كان المراد من المتيقن ماذا؟ ما له استعداد البقاء. هذا الكلام كله يجري لو كان هذا، لو كان المراد الجدي هو حرمة نقض المتيقن، لكنه ليس كذلك، وإنما المراد الجدي هو حرمة ترك مقتضى اليقين. قال: على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل كما تقدم المكنى عنه والمراد الجدي هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا بالدلالة الاستعمالية ولا لبا ولا جدا. فليس المراد الجدي هو هذا، هو حرمة نقض المتيقن. قال: حتى يكون ذلك، يعني إسناد النقض إلى المتيقن، قرينا على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه. قال الخلاصة، وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا إشكال في الدلالة الاستعمالية، أسند النقض إلى اليقين. نعم المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين. قال: بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف المضاف، ولكن النهي عنه عن نقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه. شنو لازم معناه؟ وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال. قلنا أن المعنى الكنائي هو حرمة ترك مقتضى اليقين. كنت متيقن بالطهارة في الزمان اللاحق ترتب آثار الطهارة فتعمل بالمتيقن. متيقن شنو كان؟ الطهارة، فتعمل بها في هذا الزمان اللاحق. قال: ولكن النهي عنه عن نقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية، عنوانا عن لازم معناه، لازم معناه، معنى النهي عن نقض اليقين، هذا المعنى لازمه شنو؟ وهو البيان للازم، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال، يعني عند الشك، بترتيب آثاره، آثار المتيقن الشرعية عليه، على المتيقن. هاي حرمة ترك مقتضى اليقين، فترتب آثار المتيقن. قال: وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن، متيقن الطهارة، فكأنما الطهارة باقية الآن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأن معنى النقض متحقق بدون ذلك، بدون ماذا؟ بدون أن يكون المتيقن فيه استعداد البقاء. ليش يتحقق؟ لأن النقض مسند إلى اليقين، واليقين فيه استحكام وثبوت، فيتحقق معنى النقض. قال: وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا. يعني ليش نخصصها بالشكوين في الرافع؟ لا، حتى لو كان المتيقن ليس له استعداد البقاء، الأخبار شاملة له، مطلق الأخبار. قال: ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات، لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب، فإن فيما ذكره الشيخ فيما ذكره الغنى والكفاية. إلى هنا تم الكلام في الأدلة على حجية الاستصحاب ومدى دلالة الأخبار بالخصوص على حجية الاستصحاب، وتبين أنها تدل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، بل المصنف يذهب إلى أنها تدل على الحجية مطلقا حتى في قبال التفصيلات الأخرى المذكورة. قال: تنبيهات الاستصحاب، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.